التوكيل منصرف إلى التوكيل في الزواج المباح وفي أمر مشروع شرعان كما هو الظاهر. ففي مثل ذلك لا يوجب تزويج الوكيل المرأة المعتدة حتى مع علمه بأنها ذات عدة لا أثر لذلك، بل حتى أن الزوج لو كان يعلم بأن الوكيل يزوج يعني يزوجه من امرأة ذات عدة فإن هذا ليس بمتعلق للتوكيل، فلا ينتسب العقد إليه، فلا موجب للحرمة الأبدية. وأما إذا فرضنا أن التوكيل عام، ولو فرضنا أنه صرح بذلك وقال زوجني من امرأة سواء كانت في العدة أم لم تكن، صرح بالإطلاق وأن التوكيل غير مقيد بالتزويج الحلال وبالتزويج المباح، بل شمل التزويج المحرم أيضا. ومن باب الاتفاق الوكيل زوجه من امرأة ذات عدة، فهل تثبت الحرمة الأبدية في مثل ذلك أم لا تثبت؟ الظاهر عدم الثبوت كما هو مختار الماتن قدس الله نفسه، حيث إنه يعلل عدم التحريم وعدم علم الزوج، والمعتبر هو علم الزوج. فلو فرضنا أن لزيلين 4 بنات وإحداهن في العدة، ووكل الرجل شخصا آخر بأن يزوجه من إحدى بنات زيد حتى المعتدة، قال إحدى هذه 4 زوجني منها من إحدى هذه، وفرضنا أن الوكيل اختار تزويج ذات العدة أيضا لا نحكم بالحرمة الأبدية. والوجه في ذلك ما ذكره قدس الله نفسه، وهو أن المستفاد من صحيحة الحلبي وكذلك من معتبرة إسحاق بن عمار أن العبرة في التحريم بعلم الزوج بوقوع التزويج على ذات العدة، يعني هو لابد أن يكون عالما بأن التزويج تزويج لذات العدة وأنه محرم، يعني كان محرزا للصغرى ومحرزا للكبرى، بأن علم أن هذا التزويج تزويج ذات عدة ويعلم بأن تزويج ذات العدة محرم في الشريعة المقدسة. إذا كان الزوج عالما بهذين الأمرين فتحرم عليه مؤبدا وإلا فلا. والتوكيل في تزويج إحدى البنات وإن كان شاملا لتزويج ذات العدة أيضا، إلا أن الزوج لا يعلم بوقوع التزويج على ذات العدة، إذ من المحتمل أن يزوجه من غير ذات العدة، فليس التوكيل خاصا به. هذا التوكيل ينتسب إلى الزوج باعتبار أنه وكيل، وفعل الوكيل فعل الموكل. يصح أن يقال إن الزوج تزوج بذات العدة، هذا صحيح، ويصح القول بأن الزوج كان يعلم بأن هذه المرأة ذات عدة، هذا صحيح، ولكن لا يصح القول بأن الزوج كان عالما بأن التزويج تزويج ذات عدة، هذا لم يكن يعلم به، لأن الوكالة كانت متعلقة بالجامع بين هذا التزويج وتزويج آخر. أيهما يصدر من الموكل خارجا لم يكن يعلم به الزوج طبعا، فإذا لم يكن يعلم بما يقع في الخارج فلا يصدق أنه كان عالما بأن التزويج كان في العدة. وبعبارة أخرى، تزويج الوكيل وإن كان تزويج الموكل إلا أن علم الوكيل ليس بعلم للموكل. الموكل لم يكن عالما بأن الوكيل زوجه من ذات عدة، وأن التزويج وقع على تلك المرأة، ففي مثل ذلك لا موجب للحرمة الأبدية حتى مع قطع النظر عما ذكرناه من أن هذه الوكالة فاسدة وفعل الوكيل لا يستند إلى الموكل. والماتن قدس الله نفسه تبعا لصاحب الجواهر قدس سره ناظر إلى الجهة الأولى، وهو أن علم لا إلى بطلان الوكالة، وهو أن علم الوكيل لا يكون مناطا في التحريم، بل المناط في التحريم إنما هو علم الزوج، وليس للزوج علم فيما إذا كانت الوكالة متعلقة بالجامع بين ذات بتزويج ذات العدة وتزويج غير ذات العدة. ففي مثل ذلك حيث إن الزوج لا يعلم أن ما يقع في الخارج أي منهما، هل الواقع هو التزويج بذات العدة أو التزويج بغير ذات العدة، لا يعلم ذلك فلا موجب له الحرمة الأبدية من جهة عدم العلم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المنع في التزويج في العدة على ما تقتضيه الروايات المتعددة والكثيرة إنما هو التزويج بذات العدة من الغير، فلا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة وهي معتدة بعدة من شخص آخر. وأما إذا كانت العدة عدة منه يعني يحرم على سائر الناس التزويج بهذه المرأة، هذا لا يوجب التحريم بالإضافة إلى نفس هذا الشخص. فلو فرضنا أنه طلق زوجته وزوجته في العدة، فلا مانع من أن يتزوج بها وهي في عدة منه. فلنفرض الطلاق خلعيا مثلا، بعد ما فرضنا أنه طلقها وهي في عدتها يزوجها تزويجا ثانيا، لا مانع من هذا التزويج، فإنه لا يحرم هذا التزويج الذي هو محرمون، إنما هو التزويج في عدة الغير. ليس للمرأة أن تتزوج من شخص آخر وهي في عدة زوجها الأول، فهذا التزويج لا مانع منه. وكذلك في المتعة، لو فرضنا أنه أبرأ المدة أو انقذت المدة، كانت مدة المتعة شهرا واحدا فانقذت الشهر ووجب على المرأة الاعتداد بعد ذلك، فتزوجها بعد انقضاء العدة أيضا موقتا متعة أو دواما لا مانع من ذلك، فإن العدة إنما هي بالنسبة إلى شخص آخر. أو فرضنا أن العدة عدة للوتي شبهة، وتى امرأة شبهة، فوجبت العدة على المرأة، أيضا يجوز للواتي أن يتزوج هذه المرأة وهي في العدة عدة وتي الشبهة. أو لو فرضنا أنهن فسخ العقد بموجب، أو فسخ العقد الزوج أو الزوجة لأحد مجوزات الفسخ من العيوب أو غير العيوب، كان هنا مجوز للفسخ ففسخ العقد الزوج فسخ العقد بعد الدخول، أو الزوجة فسخت العقد بعد الدخول لعيب من العيوب المجوزة للفسخ أو لغير العيب لأمر آخر، كما إذا كانت أمة مزوجة من عبد فأعتقت يكون لها الخيار في البقاء على العقد الأول وفسخ هذا العقد، لو فرضنا أنها فسخت باعتبار أنها حرة ومالكة لأمرها. في هذه الموارد أيضا إذا أراد الزوج التزويج بها أيضا لا مانع من ذلك، فإن العدة إنما هو بالإضافة إلى شخص آخر. لكن في موجبات الفسخ لا بد من تقييد أن يكون الموجب غير موجب للحرمة الأبدية، وإلا فلا موضوع لتجويز التزويج والنكاح بعد ثبوت الحرمة الأبدية كالرضاع مثلا. لو فرضنا أن فسخ العقد كان ناشئا عن رضاع وحصل الرضا فأوجب فسخ العقد، الرضا كما يوجب فسخ العقد يوجب الحرمة الأبدية، فليس للزوج أن يتزوج بهذه المرأة المدخول بها تزويجا ثانيا. فلو فرضنا أن أم زوجته أرزأت ولده، طبعا يحرم على الأب على أبي المرتزع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن أو في أولاد المرزعة، فزوجته تحرم عليه وينفسخ النكاح، ولا بد له من العدة بعد ذلك. أيضا ليس له أن يتزوجها لأنها محرمة عليه. فموجبات الفسخ لا بد أن يفرض أن يكون موجبا غير مانع من التزويج ثانيا، ففي مثل ذلك لا مانع من التزويج. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا، ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، وبعض هذه الموارد مثل المتعة منصوص أنه يسأل الإمام عليه السلام عن المتمتع بها، أله في أثناء المدة أن يزيد على المدة. مثلا فرضنا أنه بل عقد عليها بشهرين، بزواج شهرين، في أثناء الشهر يريد أن يزيد في المدة ويجعلها شهرين، فقال عليه السلام ليس له ذلك، وإنما يجوز هذا بعد انقضاء المدة. إنسانا نمزرني بعدما ذكر قدس الله نفسه كباز ذلك، وأنه لا مانع للزوج من التزويج بزوجته في العدة أو في غير ذلك فيما إذا كانت العدة من، استثنى عدة موارد، منها المعتدة بالعدة الرجعية. ففي مثل ذلك لا يجوز للزوج أن يتزوج بزوجته المطلقة بالطلاق الرجعي لأنها بمنزلة الزوجة، بناء على ما ذكرناه غير مرة من أن المطلقة رجعية زوجة حقيقة، لا أنها بمنزلة الزوجة على ما في كلمات الفقهاء. إنشاء الطلاق من السابق، وأما إمزاء الشارع لهذا الطلاق فإنما يكون بعد انقضاء المدة. إن خالد يقول الشامس. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من تزويج الإنسان المرأة في عدتها إذا كانت العدة منه، بلا فرق بين أقسام العدة، ولكن يستثنى من ذلك موارد، منها ما إذا كانت العدة عدة رجعية، فمن مثل ذلك ليس للزوج تزويجها بعقد جديد وبزواج جديد، فإنها بمنزلة الزوجة. إذا بنينا على أن المطلقة رجعية زوجة حقيقة، و ان البینونه و انقطاع علقه الزوجیه انما تكون بعد انقطاع العده على ما هو المشتبهات من جمله من الروايات بتعبير انه اذا انقضت العده فقد بانت منه. فالبینونه انما تكون بعد الانقضاء و فی زمان العده زوجه حقیقه، فنتیجة ذالک ان انقضاء العده شرط فی صحت الطلاق کما فی اشتراط البیع بالقبض فی الصرف و السلم. فان انشاء الملکیه من المتبایعین و این کان فی زمان قبل القبض لیکن الملکیه لا تتحقق الا بعد القبض، فقبل القبض العقد موجود و الانشاء موجود الا ان الشارع لم يمزه هذا العقد و انما يمزيه بعد القبض. و كذلك في الهبه او الوقف الخاص انشاء الملكيه موجود الا ان الملكيه الشرعيه يعني امزاء الشارع لهذا العقد متوقف على القبض، فالقبض شرط متأخر في المقام، يكون انقضاء العدة شرطا متأخرا للطلاق، فتأثير الطلاق في البينونة إنما يكون بعد انقضاء العدة. فقبل انقضاء العدة زوجة حقيقة، ويجوز أن يعامل معها معاملة الزوجية بلا مانع. على هذا الأمر واضح أنه غير قابل لأن يتزوجها ثانيا، فإن المزوجة لا تتزوج ثانيا. وأما إذا قلنا بأنها طلقت وبانت منه وخرجت عن زوجيته، غاية الأمر أن للزوج إرجاعها إلى الزوجية ثانيا ما دامت في العدة، فله حق الرجوع نظير الفسخ في البيع. بالبيع يخرج المال عن ملكه، ولكن له أن يرجع المال إلى ملكه بالفسخ لخيار عيب أو لغبن أو خيار حيوان أو خيار مجعول في نفس العقد بخيار من الخيارات، فبابه باب الإرجاع بعد الخروج، ولكنه بحكم الزوجة بمقتضى الإجماع مثلا أنه ليست أجنبية، ولو فرضنا أنها ليست بزوجته إلا أنه من جهة حق الرجوع يعامل معها معاملة الزوجة، فهي بمنزلة الزوجة. على هذا أيضا الظاهر عدم جواز النكاح ثانيا كما ذكره الماتب. والوجه في ذلك أنه بمجرد مطالبته منه الزواج بنفس هذا يكون رجوعا، لأن الرجوع ليس معناه إلا اعتبارها زوجة له. فإذا طلب منها ذلك وكان في مقام تزويجها، نفس هذا رضاء بالزوجيه واعتبار للزوجيه مع مبرز خارجي، نفس هذا يكون رجوعا. فقبل العقد عليها بمجرد الشروع في العقد، بل قبل الشروع في العقد مجرد مطالبتها وختمتها بأن يتزوج منها، نفس ذلك يكون رجوعا. إذ ليس الرجوع إلا عبارة عن قصده وإرادته زوجية المرأة قبل أن تنقضي عدتها. ففي هذا الزمان إذا اعتبرها زوجة وطلب منها ذلك يكون هذا رجوعا، فلا يكون العقد مؤثرا لأن الزوجة لا تتزوج ثانيا. فعلى كلا التقديرين سواء قلنا بأنها زوجة حقيقة أو قلنا بأنها زوجة تنزيلا وله حق الرجوع في هذه المدة ومعاملة الزوجية نفس قيامه مقام التزويج وطلبه ذلك يكون هذا رجوعا من فترجع الزوجية الأولى فلا يبقى مجال للتزويج ثانيا. واستثنى الطلاق الثالث إذا طلق زوجته مرتين ثم تزوج بها فطلقها مرة ثالثة في هذه المرة يكون الطلاق بائنا والعدة وإن كانت عدة منه إلا أنه لا يجوز له أن يتزوج بها بل يحرم التزويج بها إلا أن تنكح زوجا غيره. والظاهر أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. أما البطلان فمما لا إشكال فيه لأنه لا تحل له فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق الثالث طلاق بائن وموجب لعدم جواز تزويج الزوج بها ما لم تتزوج من زوج آخر، فإذا تزوجت من زوج آخر فطلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فالبطلان مما لا ينبغي شك فيه على ما هو مقتضى الآية المباركة والروايات، بل لا ينبغي الشك في الحرمة أيضا في الحرمة التكليفية، فإن مجرد البطلان لا يعبر عنه بلا تحل. لا تنفذ، لا تسك، لا تحل بمنزلة التحريم كما في قوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية المباركة. ظاهر حرمت عليكم أمهاتكم حرمة النكاح لا مجرد بطلان العقد. مجرد بطلان العقد لا يصدق عليه أن العقد محرم. فلو فرضنا أن التزويج كان تزويجا باطلا من جهة أخرى كما إذا كان الزواج معلقا على شيء، فقالت المرأة زوجتك نفسي على تقدير أن يجيء أبي من السفر في هذا اليوم فألقه على أمر مجهول، طبعا يكون هذا العقد باطلا لأنه يعتبر فيه التنجيك. لا يصح أن يقال إن هذا العقد محرم، بل يقال هذا العقد باطل. أو في باب المتعة مثلا لو فرضنا أن عقد المتعة لم يذكر فيه المهر يكون باطلا طبعا لأن المهر من الأركان. فلو قال زوجتك نفسي إلى الأجل المعلوم من دون ذكر المهر كان العقد باطلا بلا إشكال. لا يقال إن هذا العقد حرام. لا تحل ليس بحلال عبارة أخرى عن التحريم كقوله سبحانه أحل الله البيع وحرم الربا أو حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. ظاهره أن هذا العقد حرام والشارع لم يفتح لهذا سبيلا لا من حيث التكليف ولا من حيث البدء. فالبطلان يترتب على التحريم محرم وباطل لا يحل نكاحه بما هو النكاح لا يحل بهذا العنوان، فيكون حراما شرعا ويكون باطلا أيضا. والحاصل أنه لا يفرق العرف بين كلمة حرمت وكلمة لا تحل، هاتان الكلمتان بحسب المفهوم مترادفتان. لا تحل نفي الحليه طبعا يثبت لازمه وهو الحرمه، كما ان الحرمه يثبت لازمها وهو عدم الحليه. لا يفرق بين القول بان هذا العقد حرام او ان هذا العقد لا يحل، فالظاهر لا يحل. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نظير جملة حرمت عليكم أمهاتكم كما ذكره الماتن قدس الله نفسه، الظاهر والتحريم أيضا. وبذلك يظهر الحال في الطلاق التاسع إذا كان الطلاق موجبا للحرمة الأبدية. في أقسام الطلاق فرقوا، بعض أقسام الطلاق ذكروا أنه لا يوجب التحريم حتى في التاسع، وبعض الأقسام ذكروا أنه موجب للحرمة الأبدية، فالكلام فيه في بحث الطلاق. وإن استظهرنا أن الطلاق التاسع محرم على الإطلاق، كيف ما كان هذا بحث آخر. إذا فرزنا أنه طلق طلاقا ثالثا وموجبا للحرمة الأبدية، أيضا لا يصح له أن يتزوج بهذه المرأة، بل كان التزويج محرما كما في الطلاق الثالث. وفي الطلاق الثالث لم يكن التحريم تحريما أبديا، بل تحريما مؤقتا، وهذا تحريم أبدي. واستثنى من ذلك أيضا العدة من الوتي شبهتان إذا كانت المرأة ذات بعلين. إذا كانت المرأة ذات بعلين فوتأها شخص آخر شبهتان، يجب على المرأة أن تعتد من هذا الوتي من الوتي شبهتان. ولكن لا يجوز للباطي أن يتزوج من هذه المرأة، لا لأجل أنها في العدة، بل لأجل أنها ذات بعل، فهذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا في تزويج ذات العدة بالنسبة إلى من تكون العدة منه من هذه الجهة. وأما من جهة أخرى كما إذا فرضنا أنها ذات بعلين، لا يجوز تزويج بذات البعل مع قطع النظر عن كورها في العدة وغير العدة. والنظير ذلك ما إذا كان الوتي عن شبهتين بالنسبة إلى بعض المحارم الأبدية، كأخته مثلا أو أمه أو بنته أو غير ذلك من المحرمات، ففرزنا أنها بطئت شبهتان من قبل هذا الرجل، أيضا يجب عليها أن تعتاد، لأن بطي الشبهة يوجب العدة، كما يجب العدة من الطلاق تجب العدة من بطي الشبهة أيضا. وليس للباطي أن يتزوج منها، لا من جهة أنها ذات عدة، بل من جهة أنها محرمة عليه نسبا أو رضاء أو من جهة أخرى من المحرمات الأبدية. فالذي هو محل كلامنا الجواز من جهة كونها ذات عدة، وأما إذا كانت الحرمة من جهة أخرى فهي أجنبية عن محل الكلام. ثم استثنى من ذلك أيضا ما إذا كان الوتي عن شبهتين وقع في أثناء العدة من شخص آخر. فرضنا أن زيدا طلق زوجته وهي في العدة، فوتأها شخص آخر شبهتان في أثناء العدة وحملت منه. هنا كلام أن العدة يعني عدة بتي الشبهات وعدة التلام هل يتداخلان أو لا يتداخلان، في باب تداخل العده بينهم كلام. اذا بنينا على عدم التداخل فلا بد من تقديم عده وتي شبهه في فرض الحمل جزما، فانه غير قابل للتاخير. لا يمكن أن يقال إنه تعتد من الأول ثم تعتد ببدء الحمل، هذا أمر غير ممكن، بدء الحمل محدود. فلا بد من أن يكون الاعتداد من وتي الشبهة مقدما على العدة من جهة التلاق. فهل يجوز لها أن تتزوج، أن يتزوج من هذه المرأة في ضمن هذه العدة وهي عدة بتي الشبهة التي هي مقدمة على عدة التلاق، أو لا يجوز ذلك؟ وعلى تقدير عدم الجواز، فإذا فرضنا أنه عقد عليها وتزوج بها عالما أو أنه دخل بها، هل يوجب هذا الحرمة الأبدية أو لا يوجب الحرمة الأبدية؟ أما من ناحية التحريم فقد ذكر قدس الله نفسه أن هذا التزويج محرم، ليس للواطي شبهة أن يتزوج بهذه المرأة التي هي في العدة، يعني بتأت شبهة في العدة، ويجب تقديم عدة بتي الشبهة على عدة التلاق، ليس له يعني الماتي أن يتزوج بهذه المرأة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أنه لا يجوز، لا ينبغي للشالبي، فإنه مقتضى الآية المباركة على ما تقدم قريبا، وكذلك الروايات الدالة على أن حليتها للأزواج مشروط بانقضاء العدة. فإذا انقضت العدة فقد بانت منه وحلت للأزواج. في غير واحد من الروايات أنه إذا رأت الدم في الحيزة الثالثة فقد حلت للأزواج. عدة من الروايات دلت على أن الحلية متوقفة على أن تنقضي العدة وترد دم الثالث بعد التلاق، فإن عدته إنما تنقضي برؤية الدم الثالث. وكذلك الآية المباركة على ما ذكر الله قبل أيام الماردة في التلاق وفي المرأة التي توفي عنها زوجها، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فجواز الزواج متوقف على بلوغ الأجل، يعني انتهاء العدة. وكذلك في المتوفى عنها زوجها أين ذلك؟ إن إذا بلغنا أجلهن لا جناح عليكم أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف. الحكم يعني جواز النكاح في من توفي عنها زوجها أو في الطلاق مشروط بانقضاء الأجل. فقبل انقضاء الأجل ليس لها أن تتزوج، ولو فرضنا أنه ليس بزمان العدة، لأن العدة مقدار منه قبل ذلك ومقدار منه بعد ذلك. ولكن بما أنه لم تنقضي العدة، ما لم تنقضي لا تحل للأزواج، وإنما تحل للأزواج بعد انقضاء العدة على ما هو المستفاد من الآية المباركة ومن الروايات. إنما الكلام في الحرمة الأبدية، وأنه إذا تزوج بها الواطي في هذه العدة وإن كان محرما، فهل تحرم عليه أبدا اذا كان عالما بالحكم والموضوع او اذا فرضنا انه دخل بها وان لم يكن عالما بالحكم والموضوع او انه لا تثبت الحرمه الابديه نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.